بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا وحجة الله في الأرضين. كان الكلام في أصالة الاشتغال من الأصول العملية، ووصلنا إلى بيان تنبيهات. التنبيه الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف. هل مع الاضطرار يبقى العلم الإجمالي منجزا، أو يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر، يعني غير المضطر إليه؟ التنبيه الثاني: فيما إذا خرج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، إما هذا الإناء نجس، أو الإناء الذي في بيت زيد في كاشان، فهل يمكن جريان البراءة أو لا؟ لابد من الاحتياط. التنبيه الثالث رحمكم: وجه وسر عدم جريان الأصول أطراف العلم الإجمالي، يعني لماذا لا يجري؟ التنبيه الرابع: الفارق والفرق بين الشبهات المحصورة وغير المحصورة. هذه هي التنبيهات الأربعة متعلقة ب أصالة الاشتغال. أما التنبيه الأول، هنا أبحاث دقيقة جدا. أما التنبيه الأول توضيحه: هل الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي التنبيه الأول الإضطرار أحسنتم إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. سؤال: لو اضطر أحد إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، هل هذا الاضطرار يوجب انحلال العلم الإجمالي؟ ما معنى إما هذا الإناء نجس إما هذا الإناء نجس، وأنا مضطر إلى شرب أحدهما، حيث أن الإضطرار رافع للتكليف، صحيح أو لا؟ ومضطر إليه، الإضطرار رافع للتكليف. فهنا بعد الإضطرار هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ نجري البراءة من الأصول. هاي المسألة فيها صور أربعة، بل البعض يقول أكثر. تارة الإضطرار بالنسبة إلى أحد الطرفين معينا، إلى أحد الأطراف على التعيين، مثلا كان في إناءين، نعم في إناءين، نعم سقط في أحدهما الدم، استمر، هنا إناءين أحدهما عذب شيرين والآخر مالح، واضطررنا إلى شرب العذب، فسقط الدم في أحدهما، فهل الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين يعني العذب، هذا يرفع العلم الإجمالي فيتبدل إلى شبهة بدوية؟ شبهة بدوية يعني شو؟ إذا أنا اضطررت إلى شرب ماء العذب وفي علم إجمالي بالنجاسة، لا فليكن علم تفصيلي مو أكثر. الإضطرار رافع للتكليف، فهذا العذب لا تكليف بالنسبة إليه، يبقى الطرف الثاني شبهة بدوية، هل هذا نجس حرام أو ليس بالنسبة حرام؟ إذن لنا فعلا فقط ترسيم الصور. الصورة الأولى حصول الاضطرار إلى واحد معين، كما إذا بينا علم بوجود النجاسة في أحد الإناءين أحدهما عذب، يعني اضطرار إلى أي شيء؟ إلى الماء العذب، والثاني مالح، واضطررنا إلى شرب العذب. هاي صورة. الصورة الثانية الاضطرار إلى أحدهما غير المعين، كلاهما عذب، فأنا مضطر إلى شرب هذا أو ذاك، سؤال، كلاهما عذب، أنا مضطر إلى شرب هذا بالخصوص؟ لا. ذاك بالخصوص؟ لا. كلام عذب. فتارة الاضطرار إلى أحدهما المعين، وأخرى الاضطرار إلى أحدهما غير المعين، على الصورتين. تارة الاضطرار حاصل قبل العلم الإجمالي، استمر، الاضطرار قبل العلم الإجمالي. أنا كنت مضطر إلى شرب هذا فسقط الدم في أحدهما، فالاضطرار قبل العلم. وأخرى بالعكس، يعني الاضطرار بعد العلم. علمت إجمالا بالنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، ثم طرأ الاضطرار. هو هذا، وكل منهما طار الاضطرار قبل العلم وأخر الاضطرار بعد العلم. ففي المسألة صور أربعة، والأقوال أيضا أربعة. القول الأول إن الاضطرار يوجب انحلال العلم الإجمالي مطلقا، يعني قبل أو بعد، بعد قبل أو بعد. ومعين أو غير معين. القول الثاني، بلي اضطررت فلا تكليفة، وبالنسبة للثاني براءة. الصورة الأولى، لا لاحظوا، قلنا فيها صور أربعة وفيها أقوال أربعة. القول الأول ما هو؟ القول الأول انحلال. لا لاحظوا، لنا صور أربعة وأقوال أربعة. نعم، لا أنا صور أولى، أي قول واحد وأربع صور. الصورة الأولى نعم اضطرار إلى معين، اضطرار إلى غير معين، هي صورته. زين، وكل منهما صار أربع صور. فالأقوال أربعة، رجاء هذا بحث دقيق. والأقوال أربعة، القول الأول أنه بمجرد حصول الاضطرار ينحل العلم الإجمالي مطلقا، قبل بعد معين غير معين. وهذا هو مختار الخراساني الأخند. القول الثاني التفصيل بين اضطرار إلى واحد معين لكن بعد طرو العلم، يعني إذا علمت بنجاسة أحدهما، قول الثاني، أقول التفصيل بينما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين، نعم قبل، نعم بعد طلوع العلم الإجمالي. وبين الصور الثلاث. توضيحه: إذا طرأ علم الإجمالي بنجاسة أحدهما ثم حصل الاضطرار بالنسبة إلى إناء رقم ألف، هذا مورد، وسائر الموارد اضطرار قبل العلم مطلقة، اضطرار بعد العلم، لكن عرض الاضطرار بالنسبة إلى واحد غير معين. ففي صورة الاضطرار إلى واحد معين والاضطرار بعد العلم، هنا يقول نعم بالاحتياط في الصورة الأولى، وفي الصور الثلاث البراء. عجيب. هذا ما يستفاد من كلمات المحقق الخراساني. شو صار التفصيل الثاني؟ الرأي الثاني شيخنا.
نعم، بالنسبة إذا كان العلم الإجمالي بعد الاضطرار بعد العلم الإجمالي.
أحسنت.
يقولون بالإحتياط.
بشرط. بشرط. أن يكون الاضطرار إلى واحد معين. معين. والباقي. رجاء نحن سوف نتعرض لكلمات الآخرين ونتوسع الكلام سيد الشيخ الجليل حول الاضطرار إلى بعض الأطراف، بمعنى الاضطرار يرفع التكليف، فإذا ارتفع التكليف بالنسبة إلى أحد معين أو غير معين، هل نجري البراءة في الباقي أو يبقى العلم؟ الصورة الثالثة أيضا تفصيل: بينما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معين قبل العلم الإجمالي، الثاني ماذا قال؟ بعد العلم. حصل الاضطرار إلى واحد غير معين، إذا إلى واحد معين لكن قبل العلم الإجمالي، وبين الصور الثلاث، يعني إذا كان قد اضطر إلى هذا معينا ثم عرض العلم بالنجاسة هذا أو ذاك، هنا يحتاط. يحتاط في أي صورة؟ في الصور الثلاث، أما في هذه الصورة لا يحتاط. هنا أكد القول الثاني: يجري البراءة في الثلاث، لا هنا يجري الاحتياط، نعم الاحتياط في الثلاث والبراءة في الأول. في التباس كثير يحتاج إلى توضيح. القول الرابع التفصيل، أيوة الأسهل جو القول الرابع التفصيل: بين صورتي حصول الاضطرار قبل العلم وصورتي حصول الاضطرار بعد العلم، فإذا حصل الاضطرار بعد العلم نقول بالاحتياط، إذا حصل الاضطرار قبل العلم نقول بالبراءة. مولانا انتهى الوقت خمس مولانا انتبهوا، هذا فعلا أساس البحث. لو اتبع أساس البحث يتضح الباقي. صور ثلاث، صور أربعة، وأقوال أربعة. رجاء، الصورة الأولى اضطرار إلى معين، الصورة الثانية إلى غير معين، كل منهما العلم قبل الاضطرار والعلم بعد الاضطرار في المعين، في غير المعين كذلك العلم قبل الاضطرار والعلم بعد الاضطرار. في هذه الصور الأربع أقوال أربعة. القول الأول ما هو؟
مطلقة البراءة.
مطلقة شنو معناه؟ معين اضطرار إلى معين أو غير معين؟ أبل. الصورة الأخيرة ما هي؟ التفصيل.
قبل الإسراء، قبل الإلم ولا بعد الإلم؟
خو. بين.
بعد الإلم ولا الاحتياط؟ إن كان قبل الإلم
البراءة. أحسنت. يبقى المشكل وين؟ في الثاني والثالث.
الثاني عكس الثالث والثالث عكس الثالث.
يعني يعني
يعني إن كان
اضطرار إلى واحد معين، أنا محتاج إلى هذا بالخصوص،
هنا براءة
واضطرأ بعد العلم الإجمالي، اضطرار بعد العلم الإجمالي، هنا ماذا يقول؟ احتياط. لأنه كان علم وكان العلم منجز ثم حصل اضطرار، فهنا يشرب هذا بالنسبة للثاني لا يجري البراءة. والثالث ما هو؟ عكس الصورة الثالثة الثانية، ما هي؟ اضطرار
إلى واحد معين وقبل الإجمالي.
نعم،
هنا يجري براءة بالصورة الثالثة الاحتياط
بالنسبة إلى هذا براءة.
نعم.
والباقي الاحتياط. زين، في المقام نتعرض لرأي شيخ الأستاذ قبله، لكن قبل التعرض لرأي شيخ الأستاذ، لأنه أساس هذا الكلام من شيخ الأنصاري. نعم، وبعده الأخوند، وكل من علق فسر بين ناظر إلى كلامنا الشيخ، فنحن لابد أن نبين كلام الشيخ الأنصاري، نوضح الكلام، ثم نعرف كلام ومقصود الشيخ الأستاذ. والحمد لله.